الحمد لله الذي وفقكن وأخذ بأيديكن ويسر لكن السبيل حتى كان منكن هذا الاجتماع بحسن اندفاع على قدم اتباع واهتمام وإدراك للمهمة الكبيرة في هذه الحياة، وأننا وقد أنعم الله علينا بهذا الدين ونزول الوحي من رب العالمين على قلب النبي الأمين، ووضع لنا فيه المنهج الذي به نستبين منافع الحياتين وخيرات الدارين، ونتجنب كل ما يشين وكل ما هو في ميزان الحق الحي القيوم القوي المتين ضر وضلال وفساد وشر، وناخذ ما هو في ميزان الله حق وهدى وفائدة ومنفعة، وبذلك ندرك خسران الميزان عند بني الإنسان من كل من خالف ميزان الرحمن ومنهج الرحمن. ولقد قال الرب تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ودار بينكم في هذه الدورة ومحاضراتها ودروسها ومجالسها معاني ما يزيد الإيمان ويقوي العمل الصالح وشؤون التواصي بالحق والصبر، وفي هذا نجاة الإنسان من الخسران المحقق المؤبد. الخسران المحقق المؤبد لكل من لم يتصف بهذه الأوصاف الأربع بقسم رب العالمين أقسم به في القرآن، وهنا تسقط أمامنا كل ما يوضع من الاعتبارات وكل ما ينشر بمختلف أنواع الإذاعات والإشاعات والنشرات بين الناس، كله يتضاءل أمام خبر حق من الإله الحق نزل على لسان النبي الأصدق، حلف الله فيه أن الناس هؤلاء عربيهم عجميهم صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم يخسرون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ولينجيهم من الخسران المحقق المؤبد، ما ينجيهم لا قصور ولا حضارات ولا أنواع الحركة في الحياة والانطلاق والأحزاب والوزارات والمباني والوسائل الراحة وما إلى ذلك، ينجيهم من الخسر المحقق المؤبد إيمان وعمل صالح وتواصي بالحق وتواصي بالصبر، ومعنى إقامة الميزان بصحة وأخذ منهج الله وإيثاره على كل منهج يتوصل إليه بتفكير الخلق وبتجارب الخلق وبإرادات الخلق وبمقدار علم الخلق القاصر. كل ما كان من ذلك مخالفا لمنهج الرحمن جل جلاله فهو نتيجة قصور وضعف في هذا الإنسان، ونتيجة خلل في إدراكه أو في فهمه، والإنسان محل الضعف وخلق الإنسان ضعيفا، ولكن منهج الله هو الكامل السليم المنزه عن الخطأ وعن التبديل والتغيير وعن سوء العاقبة والمآل له، بل الأمر كما قال تعالى في قرآنه: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن عرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أيتها المؤمنات، الحمد لله جمعكن وأنتن في هذا السن الخطير الذي يتجاوبكن فيه دعوات كثيرة تساعد عليها النفوس فينا والأهواء القاصرة، النفوس التي لم تتزكى والأهواء التي لم نحسن التمرين والتدرب تدريب على مقاومتها وعلى قياسها وتحليلها ووضعها في المقياس الصحيح، فحينئذ لا نقبل منها إلا ما كان في حقيقة خير أو حقيقة منفعة، ونرد ما أمرنا الحق برده، وأشار لي بقوله: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. في تكوين الناس نفوس وأهواء وشهوات، هي الوسيلة والعدة والسبيل والسلاح لدعوة إبليس وجنده من شياطين الإنس والجن. بواسطة ما في الإنسان من نفس وشهوات يتوصلون إلى مخادعته ومغالطته واستجراره إلى السوء. ولكن إذا أكرم بنور الإيمان والعقل فإنه يعي ما يطرح عليه وما يعرض له وما يزين له من ذا وذاك، فلا يقبل الخديعة ولا يقبل المغالطة وقلب الحقائق من ما يطرح. فأنتن في هذا السن وبنات المسلمين خاصة مستهدفات فكرا وسلوكا وتصورا ونظرا وعملا وانطلاقا في الحياة، مستهدفات بنات المسلمين ليستخدم أسلحة لعدو الله تبارك وتعالى، ليتوظفن بأي وظيفة تحتوي في حقيقتها وباطنها على تبعية لإبليس وجنده. يعرف ذلك من خلال ما يتحقق على يد تلك المنطلقة في ذلك الانطلاق، سواء كانت مرتبطة بوظيفة من الوظائف الموجودة في الحياة الدنيا أو هي خالية عن الوظائف لكنها موظفة فعلا من خلال حركتها، ولو في بيتها ومع صديقاتها تتوظف لأجل إفساد القيم ولأجل هدم المثل العليا ولأجل أن تكون معاونة على المخادعة العقلية والعلمية، مخادعة عقلية علمية تجري في تصوير الشيء على غلاف ما هو عليه في الواقع، وفي أمور قد جربت من قرون وفي القرن الأخير كانت تجربتها واضحة في كثير من بلاد المسلمين تتعلق بالمرأة، أغريت بأنها تحرر وأنها تتقدم وتتطور، وكانت الخلاصة بعد ذلك أن أبعد عنها ستر الحياة والحشمة وقربت لتكون سهلة التناول لأيدي المفسدين والفساق ولأعين الناظرين بالخيانة من بني البشر، ذئاب البشر وسباع البشر. وقيل لها أنها بهذا المسلك تكون حرة متقدمة متطورة بانية لمستقبلها وشيء من هذا الكلام. وما تعدى الأمر أن اختلت الموازين والاستقرار في الديار والمنازل، فالفشل الاجتماعي والبيئي في بلاد الكفر التي تدعي التقدم واضح وبين ويعرف كل عاقل درس عنهم دراسة صحيحة وعاش بينهم. أما أهل الخديعة بالإعلام وما ينشر من الكلام ما يعرف شيء منه، بل الحقيقة معكوسة تماما أمام ذهني، لكن واقعهم في الدنيا قبل الآخرة أنهم فاشلون وأن حياتهم متدهورة. والعاقلات من النساء أنفسهن يشعرن بذلك، ولكن الأكثر منهن ما شعرن به إلا بعد ما ذهبت مرحلة الشباب وذهبت مرحلة النضارة الخلقية التي تكون في مقتبل العمر، بعدما مضت هذه وأحست بالواقع وأنها إلى أين سيرت وما بنت الآن حتى شانها الأسري في الأمومة ووجود البنوة لها من الذكور والإناث ما قامت على وجهها، لأنها تعلقت بالصداقات والعلاقات مع ذا ومع ذاك، فحتى سلامة الأسرة بحكم الفطرة ما كانت سالمة، بل ربما وصل الحد في بعضهم أن من كان من أبنائها وبناتها يوصلها ويرى نفسه أدى المعروف إلى بيت العجزة ويحط أمه في دار العجزة، وإذا فطن في السنة يوم عيد الأم يجي بردة ويجيب له عندها ويقول هذا البردة يا أم، وباقي عمرها حتى الشهوة الطبيعية الفطرية أن ترى ابنها جنبها وبنتها جنبها ما عاد لها وجود عند الكثير منهم، عند الكثير منهم. إلا ما بقي في بعض الأسر التي لم تغتر الغرور الكبير بصوت الحضارة الكاذبة هذه، أو بقايا ما كان في دعوة النصرانية من آثار المسيح عليه السلام والأنبياء السابقين، لبقي شيء من التمسك، وهذا بقيت بين الأسر شيء من إكرام الأب وإكرام الأم وإكرام الجد وإكرام الجدة، وألاقوا شيء من الحياة التي أقرب إلى الفطرة. لكن المغترين والمتأثرين بهذه الحضارة أبدا هي نفسها بينتها في الغي الذي مرت به الأم قبلها، ما تقيم وزن لأن تخدم أمها ولا تقوم أمها عندها، وحتى يقال لها بنفس المكيال ويجيب بعدين هي تكبر وتضعف وتروح الخديعة من حواليها وتظهر حقيقة، وتجد نفسها قد غرت بنتها من بعدها كما اغترت بعد أمها والعياذ بالله تبارك وتعالى. والقصد أن الحق تعالى لما وفقكن واجتمعتن يجب أن ندرك جميعا أننا أمام دعوات للتوظيف إما علوية وإما سفلية، كل من الرجال والنساء والمرأة في خلال هذا العمر خاصة وما بعده من بقية حياتها حسب ما يبقيها الله تبارك وتعالى، وذلك أمر غير محدد كما هو مشاهد، فسبحان محدد الذي علمه، ولكن الناس كلهم ومنهم وكافرهم ما يدري يعيش 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 ما يصل 70، والأقل الناس اللي يجاوزون 70، أكثر ناس قبل 70 يخرجون من هذه الأرض، يخرجون من هذه الحياة من خلال هذا العمر. هي تكون موظف، فين تريد تتوظفين بالضبط؟ إبليس فاتح أبواب ومكاتب تسجيل للتوظيف، تتوظفين لخدمة قل الحياء، تتوظفين لخدمة البعد عن الاحتشام، تتوظفين لترويج التبرج والدعوة إليه، ممكن هذه وظائف موجودة ولها مكاتب مفتوحة عند إبليس، شيء بالإنترنت وشيء بالتلفزيون وشيء بالمجلات وشيء من الصاحبات السيئات وشيء من بعض الأسفار، مكاتب مفتوحة تريد توظف النساء في خدش الحياة، في مضادة الحجاب، في نشر التبرج لأجل المآل، والمآل انتقاض عراء القيم والمثل التي تستقيم بها كرامة الإنسان ويصام بها عرضه وماله ودمه ونفسه في الدنيا، ويحفظ بعد ذلك من العذاب في الآخرة. يراد هدم هذا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يقول تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الغاية التي يريدها من المكاتب هذه كلها اللي يفتحها أن يدخل الناس النار، المكاتب يفتحها بهذه الصور، يقول إذا استعطرت المرأة استعملت العذر ومرت على الرجال ليجدوا ريحها، يقول بمجرد خروجها يفرح لها الشيطان ويستقبلها ويتمثل لها فرحا بخروجها من أجل تفسد المجتمع برائحة العطر. فكيف إذا كشفت وجهها؟ وكيف إذا جعلت في الساتر الذي تستر بنفسها زينة تحتاج إلى ستر؟ لأن الساتر هو الشرع في الشريعة رحمة من الله بطبائع الخلق حتى لا يتضرروا بغلبة أهوائهم وشهواتهم، ويكون عندهم مسكنات حتى لا يقفزوا على الحدود ويتعدون شريف القيود إلى المحذورات. أمر المرأة أن تستر زينتها للمجتمع، قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلا لآبائهن إلا لبعولتهن وأبائهن وأباء بعولتهن وإخوانهن أو إخواني أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخواتهن أو بني نسائهن وما ملكت أيمانهن ذا المحارم. بعد ذلك في الخارج قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من، لأن هذا أصلح للرجل للمرأة للمجتمع ككل، من يستفيد من أن تضرب المرأة بحجولها وهي مستورة تحت الحجاب ولكن الصوت الخلخال يظهر، من يستفيد من هذا؟ هذا الذي ظهر صوت خلخالها ذات حجاب، هل زادت عندها ثقافة؟ هل زادت لها درجة؟ هل كسبت مال؟ هل كسبت خير؟ ما هناك شيء. طيب الذي سمع هذا استفاد؟ حصل عادت عليه منفعة؟ عادت عليه أبدا. الحاصل أن هي مع كونها عصت ربها وتعرضت للعذاب حركت في الشاب الذي سمع صوت الخلخال إرادة الشر أو الالتفات للشر أو خواطر الشر، إرادة الشر. هذا الذي حصل، ماشي فايد. الله تعالى شرع ذلك لأن هذا الأصلح للعباد وهو الأنفع لهم. فالذي يجي خادع ويقول أنت كوني متحرم وطورة ظهري ما عندك، ما يدري أنه يمسكين يفسدها ويفسد عليها حياتها وآخرتها ويفسد بها غيرها في المجتمع. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ نقول مع فتح هذه المكاتب الإبليسية لأن يتوظف رجال والنساء للإفساد على ظهر الأرض بأي وجه من الوجوه، وإلا فشؤون المهن حتى والحرف، نحن مجتمعاتنا المؤمنة التي تأثرت بالوحي الشريف وتأثرت ببلاغ النبي محمد صلى الله عليه وسلم مثل مجتمع حضرموت، مجتمعات الإسلام على ممر القرون، هل كانت المرأة فيها بلا مهنة؟ هل كانت المرأة فيها بلا عمل في الحياة؟ أبدا ما حصل هذا في أي قطر من الأقطار، لا في اليمن ولا في الشام ولا في مصر ولا في المغرب ولا في البلدان التي دخلها الإسلام من أفريقيا وغيرها. كانت النساء موظفات بس وظائف علوية مش تبع إبليس، كان عندهن حرف ما عندهن انحراف، كان عندهن مهن لكن ما عندهن امتهان، ما حد يمتهنهن. الآن يريد المرأة تأخذ حرفة ولكن بانحراف، تأخذ مهنة ولكن تمتهن وتنتج حرماتها وتظهر زينتها وتشبع رغبات العيون الخائنة والعناصر المفسدة في المجتمع، تمام؟ خلاص يقول هذه توظفت هذا، يعني احنا نعرف النساء صاحبات مهن في حياة النبي، حياة الخلفاء الراشدين، حياة أبائنا الماضين عندنا في بلداننا، كنا نعرف المرأة المتقنة، المتقنة لشؤون البيت، المتقنة لشؤون الزراعة، المتقنة لشؤون الخياطة، المتقنة لشؤون حياكة بعض الثياب، كانوا موجودين وكانوا كلهم في هذه المهن، لا أحد منهم متبرجة ولا محتكة بالرجال الأجانب ولا تطمع فيها القلوب المريضة ولا تجد رغبتها فيها العيون الخائنة التي يقومن بمختلف المهن. ونعرف نحن النساء اشتغلن ببعض التجارة في بيوتهن ويدرن، ما دخلن ما احتكين بالرجال في الأسواق، لكن كانت يقصدهن النساء والأطفال في بيوتهم يشترون منهم، تحمل بقشتها من وقت إلى وقت تعدي للبيت ذا للبيت ذا، شوفون الثياب اللي يحتاجونها ويشترون منها، وأتقنت ودخلت لها دخل وغطت حاجتها في البيت. وذكر منه النساء بهذا الشكل عرفناهن، لا متبرجة ولا متعطرة عند الأجانب ولا قليلة حياة، ولا يقدر أحد من شباب المجتمع أن يلمزها بكلمة ولا يقدر، وقائمة بالمهنة تاجرة تبيع وتشتري في المجتمع. فالمسألة ما هو في وجود العمل للمرأة، هم يريدون عمل بخلل، يريدون عمل بخبل، يريدون عمل بمخالفة لله عز وجل، هذا الذي ينادون به وتنادي به مكاتب إبليس لعمل المرأة. أما عمل المرأة على وجه بالأمر لا يقرأ، على أننا نقول أن بحكم الفطرة والشريعة قبلها أن الأعمال التي يحتاج إليها بنو آدم وسط البيوت لاستقرار الأسر أصلح ما يكون لها النساء، وأن تركها لهذه المهمة الأساسية الأصيلة لتقوم بعمل آخر لابد أن يوجد في واقع المجتمع خلل. البلدان اللي يغتروا بمثل ذا الكلام، صار الأب يخرج عنده وظيفة وعمل والأم تخرج، طيب عندهم أطفال، أطفال يجيبوا واحدة شغالة الواحد شغال، حد فلبيني وحد اسمه هندوسي أكثر من هندو، حد يربون أولادهم. شفت الخلال بدأ؟ الأمانة الكبيرة، شيء عندكم في الحياة أغلى من أولادكم؟ تروحون تخدمون الشركة ذيك الفلانية والوزارة الفلانية، وابنك مسكين يتربى بيد واحدة هندوسية وواحدة مشركة وواحدة نصرانية، يعني أغلى شيء في حياتك ضيعته. قالوا لك تقدمت وتطورت، فطلعوا بعض أطفال يتلقنون إما إلحاد وإما كلام النصارى الباطل في إيتاليه المسيح وأمه وشيء من ذا الكلام يخالف أصل الدين وأخلاق غير الأخلاق، فأغلى شيء عندهم هم أولادهم، اختل الميزانهم معهم فيهم، حتى صار بعض الأطفال يالف الشغالة أكثر من أمه ولا يكاد يرى أبوه إلا نادر. البنوة، الأبوة، الأمومة راحت رايحت، ذهبت رايحة الطيبة من البيت، سار إلا شغل شغل، أتوين فلوس كم طلعت نزلت. وطيب بعدين مهمتكم في الحياة، احيوا احيوا حياة طيبة شوي، اشعروا بالحياة، اشعروا بقيمة الأمومة، قيمة الأبوة، قيمة الأسرة، أسروا هذا كله وشغل بمصلحة الشركة، لمصلحة الوزارة، لمصلحة المؤسسة الفلانية. طيب مصلحتك أنت، مصلحة بيتك، مصلحة حياتك ضيعتها كل بذلك الانخداع. إذن أنتن أمام أمر لابد من حسن النظر فيه. كل واحدة منك مدعوة لأن تتوظف إما في عبر مكاتب إبليس اللي مع إبليس، وإما عبر مكاتب محمد مع الرحمن، تتوظف للرحمن جل جلاله. المرأة التي إن كانت في بيتها وإن أخذت مهنة من المهن وإن أخذت وظيفة من الوظائف تكون منضبطة في مسلكها ولا تغيب يغيب عن ذهنها مهمتها الأساسية في بيتها وفي أسرتها، سواء مع الأبوين أو مع الزوج إذا يسر الله لها الزواج وكانت مهيئة لأن تصير أم وتدرك طعم الأمومة في هذا التركيب البشري الذي جعله الله، وتكون أم لمن يرد الحوض المورود في القيامة، وتكون أم لمن يستظل بلواء الحمد، وتكون أم لمن تعيش وإياه في الجنة خالدين في أنس وبهجة إلى الأبد. هذا الوظيفة العجيبة، وظيفة عند رب العالمين من مكاتب محمد صلى الله عليه وسلم. مكاتب محمد ما شرع لنا من هذه المجالس وهذه التجالسات وهذه الدروس وهذه التعاليم وهذا وما خلفوا فينا من الأذكار ومن الأخلاق وما علمنا إياه أن ندين الله به في عيوننا، في أذاننا، في بطوننا، في فروجنا، في أيدينا، في أرجلنا، في ألسننا. ندين الله كيف نحرك الألسن، بماذا نتكلم، ما هو الحلال، ما هو الحرام، ما في العيون، في الآذان، فناخذ منهج الله ونضعه في مكان، فتعظم وتعلو مقدار ذواتنا بمنهج الله، ويظهر فيها نور منهج الله وعظمة منهج الله جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا كما يظهر الأثر لأي مادة وضعت في محلها واستخدمت بالاستخدام الصحيح تظهر خصوصيتها، خصوصية القرآن، خصوصية السنة، ما تظهر حتى تحل في القلب ومحلها من الأعضاء تنفذ فيها، تظهر عظمة القرآن، يظهر عظمة السنة، من دون ذلك ما 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 ما, ما, ما تظهر العظمة، ما تظهر عظمة الإسلام فينا إذا لم نأخذ مواد الإسلام ومع تعاليم الإسلام ونحطها في محلها ونضعها في محلها وحسن استخدامها. كأي مادة وضعتها في محلها وحسنت استخداماتها ظهرت خصوصيتها وظهرت فائدتها. وهكذا قولوا إن عندنا في التكوين المادي الرصاصة لها موضع من البندقية، إذا وضعت فيها واستخدمت صحيحا وسددت الرمية أصابت الهدف وردت كثير من الكيد والشر. وللاعتبار يذكرون واحد وكان معه رصاصة يقول اسمع شوف هذه الرصاصة، يقول صاحبه لو قابلك أسد تضربه بها والأسد كله يموت ولا عاد يفترسك ولا. الرجل أخذ الرصاصة وضعها في جيبه، هذا محل هذا ما محل، يمشي يوم عرض كلب في الطريق ونبع عليه خرج الرصاصة من الجيب رمى الكلب، الكلب عنده زاد نباح وجاء قال هذا كذاب، قال لي تقتل أسد ما قتلت حتى كلب. قلوا الرجال ما هو كذاب، لكن الرصاصة تظهر أثرها وخصوصيتها، وضعتها محلها في البندقية ووجهتها نحو الأسد بتقتله، أنت تحطها في جيبك ترمي بها بيدك هذا ما هو هكذا تستعمل الرصاص، الشريعة هكذا، شريعة الله عندك هكذا. وين عظمة الشريعة وين عظمة الدين ولله العزة وسلم المؤمنين، حطها في محلها واستخدمها شوف عظمة الشريعة تظهر. وهكذا فمهمتكن كبيرة وتوظفكن في دوائر محمد صلى الله عليه وسلم عند الرحمن جل جلاله، ومكاتبه هذه مفتوحة، العلم الذي خلفه، العبادات التي خلفها، التوجيهات والتعليمات التي تركها فينا لقلوبنا لأعضائنا، هذه مكاتب نتوظف فيها مع الرحمن جل جلاله. حينئذ تكون هذه البنت في مقتبل عمرها فعالة في المجتمع، فعل حسن تسد ثغرات السوء والشر، تفتح أبواب الفائدة والنفع، ويجري على أيديها من الخير. كما أن أضر فتنة على الرجال المرأة الفاسدة، فأحسن نعمة للرجال والمجتمعات المرأة الصالحة. المرأة الصالحة خير متاع للرجل، المرأة الصالحة أعظم فساد وضر للرجل المرأة المفسدة. ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء، بمعنى أن الله بحكمته في الوجود رتب على وجود المرأة أثر كبير في الصلاح والفساد. إن صلحت فهي من أقوى العوامل التي يصلح الله بها المجتمعات والأمة، وإن فسدت فهي من أقوى العوامل التي يستغلها الشيطان ويفسد بها المجتمع والأمة. فتأثير المرأة كبير، فعند من تريد أن تتوظفي والمكاتب مفتوحة فيها يمين وشمال، من بغيتي ذات اليمين بغيتي ذات الشمال موجودة المكاتب مفتوحة. لا تنخدعي بما يطرى عليك هنا وهناك، وتهيئي لأداء الدور في الحياة، والعمر مهما كان قصيرا أو طويلا وكله قصيرا سينقضي، وستنتقلين إلى تلك الحياة التي تأخذين فيها نتيجة ما أخذتي. فأخذ الله بأيديكن وبارك فيكن، وأنتن محتاجات كما اقترح الكثير من كنا إلى أن يكون أوقاتها مثل هذه الدورات أطول، أو لأن تتعدد مرات كثيرة في خلال السنة، ولأن تنادين بعضكن البعض، والتركة النبوية المحمدية تنطلق فيها في التفاهم بينكن البين والتحدث بينكن ومداولة الآراء والأفكار في كيفية تطبيق منهج الحق ورسوله فيما خلف فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وتخليص أنفسنا وسلامتنا وديارنا من دعوات إبليس وجنده التي تزيغ بها القدم ويندفع عن أصحابها حقائق السعادة في الدنيا وفي الآخرة. شرح الله صدوركم، أخذ الله بأيديكم، نور الله قلوبكم، تولاكن ما هو، وجزى الله القائمين والمدرسين في الدورة عندكم خير، وبارك لكم في هذا الختام، وجعله مفتاحا للارتقاء إلى شريف المقام في تحقيق الإسلام والإيمان والإحسان والاستقامة على منهج خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أفضل الصلاة والسلام، ورزقكن النفع والانتفاع والارتفاع على قدم حسن الاتباع في عطايا من الله وسع، حتى يحبنا الله تبارك وتعالى بوعده الصادق، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. أحيى الله فيكن وبكن سنة زين الوجود ومنهج الصالحين فيه، تريم المباركة والوادي الميمون، وأحفظ بكنا سر حقائق السعادة التي ينال بها الحسنى وزيادة ويصلح الغيب والشهادة، ووقانا من الخدايع والمكر والحيل التي يستدعى بها الناس إلى ما يوجب الشقاء في الدنيا والآخرة. أعاذنا الله من ذلك ومن كل سوء في الدارين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. ما استفدت أنه في المواضيع التي دارت في الدورة ينبغي أن يدور الحديث بين صديقاتك صاحباتك قريباتك في الأماكن، ويمتد التفكير من كنا إلى استثمار هذه الخيرات والمزيد من هذه الانتفاعات. رجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون يقول فيتبعون أحسن، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.